العلم الغريب هو العلم الخفي الذي لا ينفع الناس، العلم الخفي الذي لا ينفع الناس، فلا الجهل به يضر ولا الدليل عليه ظاهر، كبعض التفاصيل في العقيدة التي لم يعتني بها السلف وذكرها بعضهم وليس عليها دليل ظاهر، هذه تترك ولا تظهر للناس لأنها قد تشككهم في العقيدة الظاهرة. وكذلك الأمور الغيبية التي لم يأتي بها دليل، وإنما العلم الظاهر يعني الذي عليه دليل وهو نافع، ليس الذي خفي عن الناس. لو مثلا خفي عن الرجال في بلد أن إعفاء اللحية واجب وكلهم يظنون أنه ما في بأس في حلق اللحية، لو جاء إنسان وقال لهم إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، فهذا علم ظاهر وليس علما خفيا وليس علما غريبا، وإن كان غريبا بالنسبة لهم خفيا بالنسبة لهم، لكنه علم نافع قام عليه الدليل. والذي يقوم بهذا هو محيي للسنة وله أجر 50 من الصحابة. أما العلم الذي لا يضر جهله وليس عليه دليل ظاهر وإن قاله بعض العلماء، لأن بعض طلاب العلم عنده ولع بالبحث عن غرائب الأمور التي ذكرها بعض العلماء، لأن حقيقة يا إخوة الإنسان الذي يقول للناس العلم الذي يقوله العلماء قد لا يجد أتباعا ولا يجد مشاهدين ولا يجد متابعين، لكن إذا يأتي بالغرائب وأمور غريبة يتبع كثير من الناس، فبعض الناس يقول لنفسه ما لي أحدث الناس ولا يتبعوني، لن يتبعوني حتى أحدث لهم أمرا، فيبحث في بطون الكتب عن غرائب الأشياء التي تعمد بعض أهل العلم تركها أصلا، مثل كلام بعض السلف في أبي حنيفة رحمه الله، تعمد العلماء الأثبات تركها، بعض الناس يبحث عنه لا ديانة، بعض الناس عنده ديانة وأخطأ فيها لكن لا ديانة، وإنما ليبرز ويظهر، أو بعض المسائل المتعلقة بالعرش أو نحو ذلك ويبرزها حتى يأتي بأشياء عجيبة غريبة يلتفت إليه الناس. وهذا إن وقع من حكيم فهو زلة، وإن وقع من الصغار الذين يبحثون عن الشهرة والمنزلة فهذا خطر عليهم وعلى الناس. فالعلم لا بد فيه من صفتين، أن يكون نافعا للناس وأن يقوم عليه دليل ظاهر، أن يكون نافعا للناس وأن يقوم عليه دليل ظاهر، وأن يجتنب طالب العلم الغرائب التي إن قالها بعض أهل العلم فإن جهلها لا يضر ولم يقم عليها دليل ظاهر. لعلنا نكتفي بهذا والله.